بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في 3، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
يعني مراد الطلاق الرجعي، الطلاق الرجعي مرتان، فإذا طلق الطلقة الأولى جاز له أن يراجعها طالما أنها في العدة، وإذا طلقها الثانية راجعها طالما أنها في العدة، إلا إذا كانت تجاوزت العدة فإنه يرجعها بمهر وعقد جديدين. أما إذا طلق الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، أن الواحد يطلق ما شاء الله له أن يطلق ويعيد، يطلق ويعيد، يطلق ويراجع في أي وقت، إذا قرب عدتها راجعها وأمسكها ضرارا ثم طلق وراجع وأمسك ضرارا، فجاء الإسلام فحسم هذه المسألة حتى لا يحصل إضرار للزوجة. ولم يجعل الإسلام الطلاق مرة واحدة، فلعل الإنسان يأسف على طلاقه فيريد أن يراجع نفسه، فإذا كان طلاق مرة واحدة قطع حبل الزوجية بمجرد كلمة، لكن جعل الإسلام المرة الأولى ثم تعود، المرة الثانية ثم تعود، المرة الثالثة ولا تعود. ولعل هذا أيضا من الشارع حسم لهذه المسألة حتى يعي الزوج هذا الميثاق الغليظ وقيمة هذا الميثاق الغليظ الذي وصفه الله عز وجل بهذا، فلا يتلعب بالطلاق كل يوم يطلق كل يوم يطلق أو كذا، فجعل الطلاق 3 ليس مرة واحدة وليس طول العمر، فلتحصل بذلك المصالح، فسبحان من شرع الشرع الحكيم. نعم.
قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان، الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. قالت: كيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دان أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس، ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة. وإن رجلا من الأنصار غضب عن امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان. قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان، وساق بسنده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة وساق بسنده عن هشام عن أبيه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردويه وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال والله لا أتركنك لا أيما ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله عز وجل فيه الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فوقعت الطلاق ثلاثة لا فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقتها واحدة أو
الرجع يكون مرتين، الأولى يرجعها والثانية ويرجعها طالما أنها في العدة، وهذا الرجوع إنما هو في الطلاق. أما إذا خلعها صار أمرها بيدها، لأنها بذلت مالا في سبيل ذلك صار أمرها بيدها، فإذا أراد أن يرجعها فبمهر وعقد جديدين. فإذا خلعها كان أمرها بيدها مباشرة. أما الطلاق فهذا يملك الزوج رجعتها طالما أنها في العدة، وهل يلزم إذنها في ذلك؟ الجواب لا يلزم إذنها في ذلك، إنما مرجع ذلك إلى الزوج، كما أن الطلاق مرجعه إلى الزوج فالرجعة مرجعها إلى الزوج كذلك. ومعنى الطلاق مرتان أي الطلاق مرتان مرة بعد مرة، وليس الطلاق مرتان أن يطلق مرتين فيقول أنت طالق، فإن هذا على خلاف السنة، إنما الطلاق مرتان بمعنى أن الطلاق الذي يملكه الزوج طلاق الرجعي مرة ويراجع ومرة ويراجع. من هنا كان دليل شيخ الإسلام في هذه المسألة دليلا قويا، وهو أنه لا يقع طلاق ثان إلا بعد الرجعة من الطلاق الأول، يطلق ثم يراجع ثم يطلق، هكذا يكون الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. ولا يفهم واحد أن الطلاق مرتان يعني مرة يطلق مرتين يقول أنت طالق، مثل ما تقول التسبيح بعد الصلاة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فما أحد يقول سبحان الله 33 أو الحمد لله 33، إنما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني مرة بعد مرة حتى تصل إلى 33، كذلك مرة بعد مرة. أما إذا طلق ثم طلق ثم طلق ولم يراجع فليس هذا المراد من كلام الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتين، لأن الطلاق ما يكون إلا بعد رجعة. فكان دليل شيخ الإسلام في هذه المسألة دليلا قويا، هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، وما لم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون طلاقا مشروعا، لأنه لا يكون طلاقا مشروعا، فلا يقع الطلاق إلا على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرجعة أما الخلع فإنه لا رجعة فيه، هذا إذا كان الطلاق أيضا بمدخول بها، إذا كان الطلاق بمدخول بها فإنه يملك رجعة، أما إذا كان بغير مدخول بها فإن الطلاق متى ما وقع بانت منه بينونة صغرى، يعني لا يحل له أن يرجعها إلا بمهر وعقد جديدين، إذا لم يدخل بها ولم يخلو بها فإن طلقها فليس لها عدة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا قوله تعالى طلاق مرتان يبقى هذا خاص بإيه؟ خاص بالطلاق الرجعي، والطلاق الرجعي طلاق المرأة المدخول بها، أما الخلع فيخرج عن هذا، أما الطلاق قبل الدخول فيخرج أيضا عن إيه؟ عن هذا. نعم. من تستبرأ بحيض. نعم.
وقوله فامساك.
نعم. رجع بالايه؟ لا يعني لو جمعها خلاص هذه رجع. نعم.
وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان، اي اذا طلقتها واحدة او اثنتين فانت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها اليك ناويا الاصلاح بها والاحسان. وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان، اي اذا طلقتها واحدة او اثنتين فانت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين ان تردها اليك ناويا الاصلاح بها والاحسان اليها، وبين ان تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق صراحها محسنا اليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها.
ولا تضار بها، هذا معنى او تسريح باحسان. فامساك بمعروف من ترجع امراتك ناويا المعروف لا ناويا الاضرار، وتمسكون ضرارا لتعتدوا، او تسريح باحسان تطلقها وتحسن إليها، تعطيها نفقتها وتعطيها حقوقها. سبحان الله، الإسلام يذكر بالإحسان عند الطلاق، عند الطلاق. فطلاق بالإحسان، طلاق بإحسان، أي أن الإنسان انطلق امرأته فلا ينسى المودة ولا ينسى المعروف ولا ينسى العشرة الحسنة، وإنما يعطيها حقوقها ويعلم أن الله عز وجل رقيب عليه فلا يكون من حقها شيئا، كما قال سبحانه وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن اليوم الإحسان بينتهي قبل الطلاق، حتى يأتي الطلاق على مثل المعركة، فيباح الكذب وتباح شهادة الزور وترتكب الآثام وتلفق الحقائق، وتكون المرأة قد خرجت من بيت زوجها الليلة وغدر عند المحامي ما أنفق عليها منذ 4 أشهر، وهي قد ربما أكلت من قصعته الليل، يعني أكلت من قصعته ثم ذهبت إلى بيت أبيها والصباح أخذها أبوها المحامي، ويرفع المحامي دعوة أنه ما أنفق عليها منذ 4 أشهر وهكذا، ويقول ألوي ذراعة، والثاني يقول سأتي في بيت الطاعة كذا وكذا، وتقع المظالم بما الله به عليم. حتى لكثرة هذه القضايا صارت عندنا محاكم خاصة بشؤون الأسرة، محكمة الأسرة، يعني ما عندنا محكمة القتل خاصة، ولا عندنا محكمة للشيكات والإصالات، لكن عندنا محكمة للأسرة لكثرة القضايا التي ترد فيها. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا.
نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت قول الله عز وجل فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه. وساق بسنده عن إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين الأسدي يقول قال رجل يا رسول الله رأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور وساق بسنده عن إسماعيل بن سمي عن أبي رزين به، وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سمي عن أبي رزين به مرسلا، ورواه ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس ابن سمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ثم قال وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تداجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
يعني لا يحل لك أن تضر المرأة من أجل أن تفتدي منك بما أعطيتها من الأصدقة أو ببعضه، تكون أنت نويا الطلاق وكل شيء، لكن لو طلقتها أخذت حقوقها كمان فماذا تصنع؟ تعمد إلى الإضرار بها وإذلالها وكذا وكذا من أجل أن تنفر منك بأي سبيل، تقول لك خذ ما شئت وطلقني، فهذا الإضرار، هذا لا يجوز بخلاف الخلع، فإن المرأة تكون كارهة لخلق أو خلق أو كذا وهي التي تريد أن تخلع نفسها، فحينئذ ما ذنب الرجل؟ فترد المرأة إليه ما دفع. أما مسألة الإضرار من أجل أن تفتدي المرأة نفسها فهذا حرام، هذا حرام. لكن إذا كانت المرأة بالعكس بقى، إذا كانت المرأة ناشزا وأيضا وراءها أب يقول قولي أريد أن أعيش معه ولا أريد طلاقا وكذا، وهي التي ناشزت وأضرت الزوج، فحينئذ الزوج له أن يضطرها إلى أن تفتدي نفسها منه، أن تفتدي نفسها منه. لماذا؟ لأنها سيئة العشرة، وهي المرأة سيئة العشرة وهكذا. نعم.
قال: فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل أو وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليه في بذلها له، ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله.
فإن إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فهذا إشارة إلى الخلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا هو الخلع. نعم.
فأما إذا لم يكن عليها عذر وسألت الافتداء منه، فقد قال ابن جرير وساق بسنده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم. إذا ما كان في غرض ولا شيء فحرام عليها رائحة الجنة، يعني يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق لغير حاجة. نعم.
وهكذا رواه سن
إذا كانت هذه المرأة قد خانت زوجها وتريد الطلاق من أجل أن ترتبط بشيء بزوج آخر، فإن تحريم هذا يزداد ثم يزداد ثم يزداد. نعم.
وهكذا رواه الترمذي وساق بسنده عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقال الإمام أحمد رحمه الله وساق بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
أما إذا طلبت الخلع ولها علة في ذلك وكذا فليست آثمة. نعم.
وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث حماد بن زيد به. طريق أخرى: قال ابن جرير وساق بسنده عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. وقال: المختلعات هن المنافقات. ثم رواه
يعني من غير حاجة،
ثم رواه
حاجة شرعية. نعم.
ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعا عن أبي قريب وساق بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. ثم قال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي.
نعم.
حديث آخر: قال ابن جرير وساق بسنده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات. غريب من هذا الوجه، ضعيف.
نعم. والحديث كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه ضعيف. نعم.
حديث آخر عند الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حديث آخر قال ابن ماجه وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله.
قال: إذا أصيب نفس منها فلا جناح عليكم على الرجل أن يأكله. نعم. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم.
قالوا:
أما اضطرار المرأة أن تفتدي نفسها من غير حاجة فهذا المال ظلم. هذا المال الذي يأخذه الرجل من المرأة ويضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها بشيء وقد ظلمها وكذا، فهذا المال ظلم ولا يجوز ولا يحل له أن يأكل من مالها شيئا، لأن الله عز وجل استثنى صورتين: صورة في الخلع إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، والصورة الأخرى إن تنازلت عن شيء بطيب نفس منها. نعم. من كيف يكون خلع مع اعطاء مع اعطائها كفل الحقوق؟ هذا اذا كان اذا ثبت عند القاضي ان الاضرار حاصل من الزوج وان المرأة تستحق فعلا هذا وان زوج اضرها، مثل مثلا زي الإيلاء لو تجاوز المدة وهي تأبى ويأبى ان يفيء فيطلقها القاضي ويعطيها كامل حقوقه، اذا كان ما في داعي كان من ظلم الزوج لها فانها حينئذ تأخذ حقوقها ويجبره الزوج على القاضي على الطلاق. واخذ كل حقوقها ليس خلعا، انما هو بنسميه اكراه القاضي على الطلاق، فهو طلاق مع اكراه القاضي لك ليس خلعا حقيقة. في يعني في في في, في القانون مسألة المسمات هذه حدثت خلطا عظيما جدا. منذ يومين واحنا في درس المنزلة هذه القضية حصلت عندهم المأذون، اذا ذهب الواحد يطلق طلقة الاولى او كذا ومثلا اتفقوا على انه خلاص الطلاق وكذا، فبيطلقها حاجة اسمها طلاق على الابراء، يعني انت تنزلي له طبعه تنزل له طب مش عارف ايه كذا، طيب خلاص ويطلقها طلقة يقول على الابراء وما ادري وكذا، ثم يقول فاذا اراد انه رجع فلا بد من اذنها والى اخره. طيب على هذا ده احنا نسميه خلعا، لو هي مثلا في المرأة هي الكارهة وكذا وتريد أن تخلع نفسها فترد إليه كذا، وحينئذ يكون هذا خلعا. هم بقى لا يعتبرون خلعا، طيب نعتبره طلاق. طيب الطلاق هذا يراجعها من غير إذنها إذا كان في العدة؟ لا ما يرجعش إلا بإذنها. طيب إحنا احترنا، طيب نعمل إيه بقى؟ يعني إن قلنا طلاق خلاص لا يلزم الإذن، ولكن لا بد من إذنها. طيب يعني خلع، ولك لا هو شبه خلع. فكان احد الازواج الزوج اللي كان في القضية دي يعني زوج قارئ شوية، المهم هي تنازلت وكل حاجة وكل كذا كذا، وبعد هذا راح مرجعها هو ولو من رجعت انا رجعت اختك ويا اختك على زمت. قال لا 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 انت ولا العب بهذا الرجوع، احنا عندنا اوراق انه لا ترجع الا بايه الا باذنها. فتحكمه تحكم بايه يعني هو في القانون؟ طيب ده طلاق، يبقى اذا لا يلزم الاذن طالما انا في العدة، لا يلزم الاذن، الرجل يراجع معطاه متى ما اراد. يقول لك لا لابد من الاذن. طب من اين الدليل على مسألة الاذن هذه في الطلاق؟ طب هو خلع، يقول لك لا 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 هو ليس خلعا. طيب هو ايه؟ نسأل المأذون يقول والله هو الموجود كده، نسأل المحامي اللي كان كذا يقول والله هو شبه خلع. ما يعني ما في حاجة ماشي بخلع، يا اما طلاق فيحل له ان يراجعها طلقه اولى طلقه ثانيه يراجعها طالما انها في العده، او خلع يبقى تبين بيننا صغرى يبقى لا يراجعها لمر عقد جيدين، هكذا يستقيم الحال. فمساله مشكله صراحه، مساله مشكله، هذه مساله مشكله. فاقرب ما يكون من فتوى في هذا بان هذا الشرط انتم ليس خلعا، طيب خلاص نعتبره طلاق، شئتم ام ابيتم هو طلاق، وبالتالي يلغى هذا الشرط لانه شرط باطل. وإذا راجع الرجل زوجته فالرجوع معتمد والرجوع صحيح، روح بقى تفاوضه مع الزوج يقول لك ده لو الزوج عرف كده ده يلعب بينا لعبا وأخذ كل حاجة أو كذا، فهي لم يحصل تقوى لله سبحانه وتعالى. وصحيح أنا أعلم أن الزوجة أصلا في الحقيقة قد يكون من هذا، هو لا يريدها ولا شيء، لكن هو جعل هذا مسمارا، جعل هذا مسمارا في الغرب. فقلنا طيب ما تخبرهوش، ولكن حاولوا إذا كان خلاف بينكم تصفوه كذا، لكن اعلموا أنها زوجته وأنها لا تحل لها أن تتزوج إلا بعد طلاق، مش حاجة اسمها طلاق ويعتمد على الإذن، هذا شرط باطل. طالما أنه ليس خلعا يبقى طلاق، طلاق بإذن هذا ليس في الإسلام، يبقى الإذن هذا يلغى ويبقى الطلاق على أحكامه المعروفة في الشريعة. فشوف يعني انظر إلى عدم حبك المسائل يحدث خلافا، لا هو طلاق ولا هو خلع، يعني حاجة عجيبة، لا هو طلاق تمشي عليه أحكامه ولا هو خلع تمشي عليه أحكامه، جعلها في منزلة بين المنزلتين. طب المنزلة بين المنزلتين إيه؟ عرفنا الطلاق وأحكامه، عرفنا الخلع وأحكامه، طب هتجيب الحكم هذا منين بقى للمنزلة بين المنزلتين؟ يبقى إذن المسلمون على شروطهم على أحكامهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا. مسألة الإذن هذه ملغة، يعني مسألة الإذن هذه ملغة. طب إن قالوا مثلا هذا مثل الطلاق أن يجعل أمرها بيده مثلا يعني، أو هذا شرط عند كذا، يبقى هو يرجع لكن بإذنه، كأنما شرطت علي هذا، إن أردت أن ترجعني فكذا. نقول الطلاق ماشي لأنه كالة. أما مسألة الرجعة فالرجعة للزوج، والزوج هنا لا بد لأن يكون الحق له خالص، ما يكون المرأة ترجع ولا ما ترجع، هذا باطل، هذا باطل، لأنه الشروط ما تمضي إلا إذا كانت على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله، وإلا كانت باطلة. نعم. المهم يعني مثل هذه الأشياء يقع فيها خلط عجيب، وهذا لأن الأحكام هذه غير الحقيقة منضبطة في مثل هذه المواضع. نعم.
قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه، ممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوسعي لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه،
وكان الطلاق رجعيا وما يكون خلعا، لو أخذ شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، يعني اضطرها وظلمها ظلما بينا إلى أن افتدت نفسها، هذا لا يحل له، ويكون هذا طلاقا وليس خلعا، وتأخذ ما دفعته إليه. نعم.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز.
قال مالك هو الأمر الذي أدركت الناس عليه.
وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأخرى، وهو قول جميع
والأحرى
والأحرى وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ورواه ابن جرير عنه، وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله.
نعم لا شك قول ضعيف جدا مردود على قائله. نعم.
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله
مع إمامة المزني رحمه الله.
وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام مالك في موطئه وساق بسنة،
طبعا هذا العمدة في الباب، كما قلنا تجد بعض الأحكام لها أحاديث، هذه الأحاديث تعد عمدة، إذا ذكر الخلع ذكر حديث امرأة ثابت بن قيس مباشرة، وإذا ذكر عدة النفقة على المبتوتة والسكنة كذا ذكر حديث فاطمة بنت قيس، وإذا ذكر مثلا حكم الرجل إذا طلق امرأته وتزوجت غيره فلا بد أن تذوق عشيلته وكذا، فامرأة رفعة القرضي، وإذا ذكر الحج فحديث جابر، وهكذا يعني في أحاديث تتقدم هي أم الباب، هي أم الباب. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة
ابن سعد بن زرارة
أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل، فقال ما شأنك؟ فقالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله، ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي عن محمد بن مسلم عن ابن القاسم عن مالك. قال حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، قال أبو داود وابن جرير قال حدثنا محمد بن معمر وساق بسنده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر نفطها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال إن أصدق إن أصدقت إن أصدقتها
حديقتين فإني أصدقتها حديقتين.
قال فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها. ففعل. وهذا لفظ من جرير وأبو عمرو السدوسي هو وأبو عمرو السدوسي هو سعيد ابن سلمة ابن أبي الحسام. قال حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
في الحديث الآخر قال حديث البخاري اقبل حديقة طليقة تطليقة. والأحاديث كلها تدور على نحو هذه الألفاظ. طيب وقد اختلف الأئمة.
قال رحمه الله وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها.
وأما اللفظ والله لولا مخافة الله إذ دخل علي بصقت في وجهي فهو بهذا اللفظ ضعيف كما عند ابن ماجه. نعم.
وقال وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
يعني تكون كمسائل الدية مثلا إذا أبى قوم إلا القتل فضاعفوا لهم في الدية شيئا بعد شيئا أو كذا وكذا فإذا اتفقوا على ذلك وأخذوا فهذا جائز. كذلك في الخلع يعني مثلا ممكن أنه يكون هذا بعد 20 سنة ويومها كان قد دفع عليها مثلا 10 جرامات يوم 10 جرامات لا تساوي شيئا. فلو قالت أرد عليه ما دفع عليه يساوي شيئا. فلو أنه أبى أن يأخذ ذلك ثم ضاعفوا له هذا الأمر ضاعفوه له أعطوه كذا وكذا فهذا لا بأس به.
نعم.
ويقع الخلع طالما أنه مشترط على ذلك طالما المرأة هي التي طلبت. أما إذا كان يضر المرأة فلا يجوز له أن يأخذ حتى ما دفعه إليه.
نعم.
لأن هذا ظلم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبلي ثم دعا بها فقال كيف وجدت. فقالت ما وجدت رائحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي كنت حبستني. فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة فذكر مثله. وزاد فحبسها فيه 3 أيام. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبلي. فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانتي. قالت ما كنت عنده ليلة أقر العين من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها. وقال
يعني لما وضع في بيت يعني لا يستريح الإنسان فيه وكثير الزبل وكذا يعني ليس نظيفا ومع ذلك بعد هذا قال كيف وجدت أفضل كذا ولا عندي زوجك. المفترض مثلا لو عندها بعض الرغبة تقول لا 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 عندي زوجة أرجع. فقالت لا 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 ده أسعد ليلة نمتها. معناه أن المرأة كارهة 100%. نعم.
وقال البخاري وجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال عبد الرزاق وثق بسنده عن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني.
يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني.
قالت فكانت مني زلة يوما. فقالت له أختلع منك بكل شيء أملكه. قال نعم. قالت ففعلت. قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها.
ده معنى دون يعني دون عقاص رأسي يعني يأخذ كل شيء وما ترك لها إلا العقاص ما تربط به رأسه. نعم. يعني إشارة إلى أنه إيه لو ما ترك لها شيئا. نعم.
وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابراهيم النخعي وقبيصة بن زؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي. وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختراه ابن جرير. وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذها ان يأخذ منها ما اعطاها ولا يجوز الزيادة عليه. فان ازداد جاز في القضاء وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيئا فان اخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس. وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزعي القضاة لا يجهزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة. وحملوا معنى الآية على معنى ولا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك. وهكذا كان يقرأه الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
لا شك الأفضل والأفضل والأحسن من يتقي الله سبحانه وتعالى لا يأخذ أكثر مما أعطى. لكن لو كانت المرأة كارهة ورجل يتضرر بذلك أو طال الزمان بحيث أنه إذا أخذ ما أعطاه فإنه لا يساوي شيئا اليوم ورجل يحتاج إلى زواج أو كذا فحينئذ لو زاد صح هذا. ففرق بين الصحة والأولوية. فالخلع يصح بأي شيء لو زاد صح الخلع. أما من جهة الأولى والأفضل فإن الإنسان لا يأخذ أكثر مما أعطاها. نعم من خلاف أهل العلم لو أخذ ما يساوي ما أعطاها اليوم بحال اليوم وقيمة اليوم فلا بأس ولا حرج. نعم.
قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخلع فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعده يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أي تراجع. قال الشافعي وساق بسنده عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة
يعني هل الخلع يقع طلاقا ويعد من الطلقات ولا يكون فسخا فلا يعد من الطلاق؟ نزاع. والصحيح أنه لا يعتبر طلاقا بل هو فسخ. ولهذا ذكره الله عز وجل ضمن الطلاق الثلاث فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع المذكور قبل الطلقة الأخيرة هذا طلاقا لكان قوله فإن طلق فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره طلاقا رابعا ولا أحد يقول بالطلاق الرابع ولكنه فسخ. فالفسخ هذا لا يعتبر طلاقا. فلو طلق طلقتين ثم خلعها فهي امرأته ثم طلقها بعد ذلك فهي الطلقة الثالثة. نعم حتى لو بلفظ الطلاق طالما بدل فيه المال حتى لو بلفظ الطلاق. نعم لا اللفظة فقط بس اللفظة لكن الأحكام يحكم الخلع أحكام الخلع تكون هذه صفة الخلع مثل ما جاء في الـ في الـ في اللعان ورد أيضا لفظة الطلاق مع أنه أيضا حرم عليه تحريما مؤبدا وحرمت عليه ولا تحله الرجوع ولا يحله أن يرجعها. نعم.
وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله قال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال نعم ليس الخلع بطلاق. ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء. ثم قرأ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ هو رواية عن الأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عمر وهو قول طاووس وعكرمة وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة. والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك. قال مالك وساق قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتى يا عثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه في ذلك فقال تطليقه إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت. قال الشافعي: ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر والله أعلم. وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأوزعي والأوزعي وعثمان البتي والشافعي في الجديد، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليق أو اثنتين أو أطلق فهي واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وللشافعي قول آخر في الخلع، وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن البينة فليس هو بشيء بالكلية.
عن النية.
عن النية؟
نعم.
وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية. مسألة. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما، وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض.
وهذا القول ضعيف، والقول الأول هو القول الأقوى في المسألة. ومسألة أنهم يقول والقول الثاني في الخلع أنه طلاق بائن، طلاق بائن، إلا أن ينوي أكثر من ذلك، ما ندري ما وجه الطلاق البائن. إذا لم يكن خلعا فقولون هذا طلاق بائن، يعني معنى ذلك أن يكون هذا مستند القانون في هذا، إذا يكون يقول طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك، يعني كمان لو نوى أنه يكون ثلاثا فإنه يكون ثلاثا، ولا دليل على هذا، فهذا على خلاف النص. أي نص؟ النص ما أباح الإنسان أن يطلق تطليقتين، فإما أن يكون خلعا والخلع تبين المرأة منه والرجل يراجعها بعد ذلك إذا أرادت المرأة، لكن يكون بمهر عقد جديدين لو وافقت المرأة لأنها بالغ منه بينها صغرى، أو يكون طلاقا فالطلاق مرة واحدة. أما خلع فتكون بائنا منه، يكون الخلع هنا طلاق وطلاق بائن، ولو نوى أكثر من ذلك يعمل بنيته، فما الدليل على ذي بقى المراحل؟ هو طلاق يكون طلاقا بائنا؟ كيف طلاق بائن؟ إن كان طلاق إلى طلاق مر، ليه طلاق بائن يعني؟ هيقول لك من أجل المال، طب من أجل المال يبقى خلع، لكن المال يبقى خلع، وخلع يأخذ أحكامه. طيب يكون طلاقا نظر اللفظة طلقها، يكون طلاقا يبقى يأخذ أحكامها أيضا، يبقى طلاق، إذا يكون طلاقا رجعيا، فما الدليل على هذا كله؟ ثم يكون طلاقا بائنا إلا أن ينوي أكثر من ذلك، يعني لو نوى ثلاثا أو نوى ثنتين أو كذا وقع بهذا. طبعا هذا مبنى على عند الجمهور على وقوع طلاق ثلاثا ثلاثا أو وقوع مرتين مرتين على حسب هذا، وهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فهذا القول ليس عليه دليل. والقول الأول هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة كلها من الكتاب، فإن الله ذكر الخلع بين أنواع بين عدد الطلقات الثلاث، والسنة كما في حديث امرأة ثابت ابن قيس. نعم.
قال
إيه؟ ما هو صح، ما هو الخلع، ما احنا بنقول ما هو الخلع ماشي، ما بنقول الخلع هذا تبين منه بين صور، تبين منه بين صور، طب هذا الخلع، طب لكن يقول تقول انت الان نقول او كان طلاقا، ليه بقى طلاقا؟ لو كان طلاقا ليه ما يكون فيه لماذا لا يكون فيه رجعة؟ احكام الطلاق معروفة، احكام الخلع معروفة، اما الجمع بين احكام الطلاق والخلع في الحادثة الوحيدة، كيف هذا؟ ما دليله؟ ما دليله من السنة؟ ما هو الدليل الذي نذهب إليه من هذا؟ ما هو الدليل أنه يكون طلاقا ويكون خلعا؟ يكون طلاقا فيعد طلاقا يحسب من الطلقات، ويكون خلعا فتبين منه. هذا أشبه بالتلفيق بين الحكمين، لكن إما طلاق فتجري أحكام الطلاق عليه، وإما خلع فتجري أحكام الخلع عليه، والحمد لله الأصل عدم هذا، ونتوقف على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو بلفظ الطلاق فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك خلعا وقال خذ حديقة وطلق تطليقة، ولم يعتبر ذلك طلاقا، بل هو الخلع الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، فرجنا علينا فيما افتدت به. نعم.
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد المسيب قال مسألة، وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهما، وهي المشهورة، إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض.
نعم، هذه بقى مسألة أخرى، وهي المختلعة هل عدتها عدة المطلقة فتعتد بثلاثة قروء أو أنه فسخ فيكون بالاستبراء حيضة واحدة؟ نعم، هذا نزاع أيضا بين العلم. يقول ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، يعني الأربعة، وإسحاق في رواية عنهما وهي المشكورة، إلى أن المختلع عدة وعدة المطلقة بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن الشعبي وابراهيم النخعي وأبو عياض وجلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو عبيد. قال الترمذي، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات. شوف كم الذين قالوا بهذا القول، الفقهاء الأربعة منهم يعني. والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبي شيبة وسنده عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال تعتد حيضة. قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعلمنا. طيب خيرنا وأعلمنا، لو عند ابن عمر أثر ما استدل بخيرنا وأعلمنا؟ عند ابن عمر أثر ما استدل بخيرنا؟ ابن عمر يرجع بالأثر، يرد بالأثر على أبيه وهو أجل من عثمان. وحدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال عدته حيضة، وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان. وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا، واللي بيقول خلع طلاق يلزمه القول بذاك، فالمسألتان تترتب إحداهما على الأخرى. واحتج بذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال كل واحد منهما حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي حدثنا علي بن وحش حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. الترمذي وحسن غريب وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة مرسلا. قال في الحاشية صحيح وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. قال حديث آخر، قال الترمذي وساق بسنده عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معاوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. قال طريق أخرى، قال ابن ماجه وساق بسنده أيضا عن الربيع قالت قلت لها حدثيني حديثك، قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من عدة، قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة. قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. أيضا هذا صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي سلمة ومحمد بن الرحمن بن ثوبان عن ربيعة بنت معوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة. نعم، يبقى وهذا هو الراجح، الخلع فسخ، وطالما أنها بالغة منه بينهن صغرى فلا داعي لعدة بثلاثة أشهر. وهذا الحكم أصلا في الفسخ أن تستبرئ المرأة رحمها بحيضة. فالصحيح في المسألتين أن الخلع ليس طلاقا بل هو فسخ، ولذا ذكره الله عز وجل بين عدد الطلاق ولم يحسب في نص الكتاب وأيضا الصحيح أن المرأة تستبرئ بحيضة ولا تعتد فنتولي بينة صغرى، مثل ما قال الله عز وجل في غير مدخول بها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة إذا لم يكن عليها عدة فإن فقط المطلوب هو استبراء الرحم حتى تتزوج بعده، فتكون مستبرئة فتستبرئ رحمها بحيضة. فالمختلعة لا يلزمها سوى حيضة واحدة. وهذه الأثار يشهد بعضها لبعض من القول بالنظر بناء على أن الخلع يقع طلاقا. نعم. فيكون القولان يشهد لهما الأثر من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة وليس المخالع هذه أيضا.
قال مسألة وليس للمخالع أن يراجع المختلع في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لأنها قد ملكت.
هي ما لها عدة إنما الاستبراء بس. نعم.
لأنها قد ملكت نفسها بما مثلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور. وقال سفيان الثوري إن كان الخلع بغير لفظ طلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وإن كان يسمي طلاقا فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داود بن علي الظاهري واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود.
نعم يعني معنا اتفق الجميع على أن المختلع أن يتزوجها في العدة يعني إيه؟ أن يتزوجها في العدة يعني بمهر وعقد جديدين. نعم.
قال مسألة وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة.
الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره وهو قول شاذ مردود. نعم.
قال مسألة وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة. فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها ليس له ذلك لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه.
طبعا هذا في العدة يعني في عدة المختلعة عندي من يقول بالعدة فهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر في العدة. فيه ثلاثة أقوال للعلماء. أحدهما ليس له ذلك لأنها إن قد ملكت نفسها وبانت منه. وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وأبو ثور. والثاني قال مالك إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وإن سكت بينهما لم يقع. قال ابن عبد البر وهذا يشبه مروي عن عثمان. الثالث أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزعي. وبه يقول سعيد وشريح وطوس وإبراهيم والزهري والحكم محمد بن أبي سليمان. وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما. والصحيح أنه ما يقع طلاق لقد بانت المرأة وصارت أجنبية فهل يقع الطلاق على أجنبية. وإنما كل هذا الخلاف راجع لمسألة هل هو طلاق أم لا. فمن رأى الطلاق قال يوقع ومن رأى أنه فرقة وفسخ نكاحه بذلك لا يوقع الطلاق وهو القول الصحيح. فالقول في هذه المسائل كلها أن الخلع فرقة وأنها نظير ما بذلت من مال صار أمرها بيدها وأنها لكنها لابد أن تستبرى بحيضة فلا تتزوج غيره إلا باستبراء بحيضة. لكن متى ما أراد الزوج أن يراجعها في قبل حيضتها أو بعد ذلك فله ذلك إذا كان بظهر وعقد جديدين. نعم. طيب نقف عند تلك حدود الله. من أعد تمام يعود على ما كان يعني لو طلاق مثلا قبل تطليقتين ثم خلع ثم أعادها فبقي طلقة واحد. نعم. وهو أيضا صحيح من قولي أهل العلم حتى لو لم يكن خلع لو كان طلاق وبانت منه بين صورة لو طلقها الثانية ثم بانت بين صورة ثم تزوجها بعد ذلك هل تعود على ما مضى من طلاق ولا يستأنف. خلاف. والصحيح أنه أيضا تعود على ما كان من طلاق. مين اي نعم خلاص لو اتفقوا على هذا خلاص المهم تبذل له المهم اتاكد من 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 براءة الرحم إذا كانت هي المرأة هذه ما تحيد معناها أنها إذن ليست بحامل. متح زكاة المطح إذا متح. فمثل هذه قم إذا تأكد أنها حائل خلاص ما يلزم الاستبراء.